بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه هداه، ما بعد. هذه رسالة تحف في الإرشاد إلى مذهب السلف، أي في أسماء الله وصفاته وفي الأخذ بالدليل والوقوف عليه وعدم التأويل، وهي رسالة طيبة من ضمن رسائل السنة ومن ضمن الرسائل التي تداولها أهل العلم بالقراءة والعناية والاستفادة، أولا لما سبق ذكره من أنها من كتب السلف، ثانيا أنها مختصرة جيدة قد تقرأ في المجلس والمجلسين والثلاثة حسب ما يسر الله، ثالثا أنه قرر فيها رحمه الله عقيدة السلف خلافا لما قد حصل له في تفسيره من زلقات، له في تفسيره بعض ذلك تقيدت عليه وذكرت، فكان تقريره لهذا المعتقد بعد ذلك الذي حصل له مفيدا جدا بالنسبة له ولمن يأخذ بأقواله ولتلاميذه ولسائر من يستفيد منها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ففي هذا اليوم الموافق 29 من شهر ربيع الأول لعام 1447 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقرأ كتاب التحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف، إلى مذهب السلف، على شيخنا الجليل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله من كل سوء ومكروه، ونسأل الله أن يبارك له في علمه وماله وذريته وأهله، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمته أن يغتال شيخنا من تحته. نفعنا الله بعلمه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ونبدأ بقراءة شيء من ترجمة الشوكاني، الإمام الشوكاني رحمه الله، وذكر هجرة شوكان. يقول القاضي إسماعيل ابن علي الأكوع رحمه الله في هجر العلم ومعاقله: هجرة شوكان قرية صغيرة جنوب شرق قرية شوكان التي نسبت هذه الهجرة إليها، ويفصل بينهما جبل مستطيل، وكلتاهما في بني خشينة من قبيلة بني سحام من خولان الطيال، خولان العالية، وتبعد عن صنعاء شرقا بنحو 15 كيلو مترا تقريبا. وصف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى هذه الهجرة في كتابه البدر الطالع استطرادا في ترجمة أبيه بقوله: وهذه الهجرة معمورة بأهل الفضل والصلاح والدين من قديم الأزمان، لا يخلو وجود عالم منهم في كل زمن، ولكنه يكون تارة في بعض البطون وتارة في بطن أخرى. ولهم عند سلف الأئمة جلالة عظيمة، وفيهم رؤساء كبار ناصر الأئمة، ولا سيما في حروب الأتراك فإن لهم في ذلك اليد البيضاء، وكان فيهم إذ ذاك علماء وفضلاء يعرفون في سائر البلاد الخولانية بالقضاة، وكانوا يتفرقون في القبائل ويدعونهم إلى الجهاد ويحثونهم على حرب الأتراك، وكان من بصنعاء من الأتراك يغزون إلى هذا المحل غزوة بعد غزوة، ويخربون فيها البيوت ويعودون إلى صنعاء، وغزوهم في بعض السنين في يوم العيد، وغزوهم في بعض السنين في يوم العيد، تركوهم حتى اجتمعوا في المسجد لصلاة العيد، فلم يشعروا إلا وجنود الأتراك قائمون على أبوابه، فقاتلوهم فقتل منهم جماعة، وأسر الأتراك أكابرهم ودخلوا بهم صنعاء. وقال رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني رحمه الله، إمام أهل السنة المجتهدين في عصره، قاضي القضاة، شيخ الإسلام، كان مبرزًا في علومٍ كثيرة، ولا سيما علوم السنة والتفسير والفقه وفروعه وأصوله، مؤرخٌ له شعرٌ حسن، انتقل مع والده من هجرة شوكان حيث ولد بها إلى صنعاء، التي كان والده قد استوطنها وحبب إليه البقاء بأهله فيها، فأقبل صاحب الترجمة على طلب العلم بهمة لا تعرف الكلل ولا تشعر بالتعب، فوجد نفسه منساقا بفطرته السليمة التي فطر الله الناس عليها إلى التفكير في أسباب اختلاف الفقهاء حول مسائل العبادات، ومن هو الأجدر من الأئمة من أئمة المذاهب باتباع أقواله تقليدا من غيره، كما حكى ذلك عن نفسه في كتابه آداب الطلب حيث قال: إني لما أردت الشروع في طلب العلم ولم أكن إذ ذاك قد عرفت شيئا منه حتى ما يتعلق بالطهارة والصلاة إلا مجرد ما يتلقاه الصغير من تعليم الكبير لكيفية الصلاة والطهارة ونحوهما، فكان أول بحث طالعته بحث كون الفرجين من أعضاء الوضوء في الأزهار وشرحه، فلما طالعت هذا البحث قبل الحضور عند الشيخ رأيت اختلاف الأقوال فيه، فسألت والدي رحمه الله عن تلك الأقوال أيها يكون العمل عليه، فقال: يكون العمل على ما في الأزهار. فقلت: صاحب الأزهار أكثر علما من هؤلاء؟ قال: لا. قلت: فكيف كان اتباع قوله دون أقوالهم لازما؟ قال: اصنع كما يصنع الناس، فإذا فتح الله عليك فستعرف ما يؤخذ به وما يترك. ثم عقب صاحب الترجمة على كلام أبيه بقوله: فسألت الله عند ذلك أن يفتح علي من معارفه ما يتميز لي به الراجح من المرجوح. قال: وقد استجاب الله له دعاءه وهداه إلى اختيار أوضح السبل وأقوم الطرق وأسهلها، فتتبع أصح الأدلة وأقواها وعمل بها بعد أن تمكن من علوم الاجتهاد، تاركا التقليد وراء ظهره، لا يلتفت إليه لا من قريب ولا بعيد ولا من قبيل ولا من دبير، حتى وصل إلى هدفه وبلغ غايته، وهو تسنم ذروة درجات الاجتهاد المطلق، فكان مجدد القرن الثالث عشر للهجرة بحق، تصدر للتدريس في جامع صنعاء، وأقبل عليه طلبة العلم من أماكن شتى ينهلون من معارفه الواسعة وعلومه المتعددة المختلفة، وفيهم من كان من شيوخه ولم يقتصر في تدريسه على الكتب التي يرغب الطلاب في قراءتها عنده فحسب، بل كان يلقي إليهم مباحث مفيدة مما هدي إليها تأخذ بأيديهم إلى الاهتمام بقراءة علوم القرآن والسنة النبوية، ويحثهم على اتباع الحق أينما كان، ويحذرهم من التعصب المذهبي الأعمى، فاشتاقت أنفسهم إلى ذلك وعقدوا العزم على الأخذ عنه في علوم السنة، فأخذ يلقي عليهم يوما درسا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله بعد العشاء في الجامع الكبير، فكان يحضر هذا الدرس جلة من أهل العلم ممن يريد اتصال الرواية وإثبات السماع، وكان يحضر معهم جم من عامة الناس لقصد الاستفادة، فسمع بذلك الشيعة الروافض وعلى رأسهم وزير رافضي من وزراء الدولة، وكانت له صولة وقبول كلمة بحيث لا يخالفه أحد ولا تعلق بأمر وله تعلق بأمر الجنود، فحملت كراهيته للسنة وأهلها أن استدعى يحيى بن محمد الحوثي وهو مثله في العقيدة، فأقعده ليلة الرابع عشر من رمضان سنة 1216 على الكرسي الذي يقعد عليه أكابر العلماء للوعظ والإرشاد، وأمره أن يملي على العامة كتاب تفريج الكروب في مناقب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لإسحاق بن يوسف بن المتوكل إسماعيل، ولم يقتصر على إملاء ما في الكتاب المذكور، بل جاوز ذلك إلى سب بعض السلف الصالح، وكان يجتمع في الجامع من عامة الناس كثير منهم ويتابعون الحوثي في السب والطعن لخير القرون. ولما اشتد أذى هؤلاء للناس أمر المنصور علي بن المهدي العباس بمنع الحوثي من التصدر في جامع صنعاء للإملاء وألزمه بالبقاء في مسجد صلاح الدين حيث كان يعتاد القراءة فيه للعامة ويلقنهم سباب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فثارت العامة لمنع الحوثي من إلقاء درسه في الجامع الكبير، وخرجوا هائجين فرجموا بيوت عامل الأوقاف ورئيس المآذنة، واتجهوا بعد ذلك إلى بيوت بعض كبار الدولة لرجمها. ولكن الإمام المنصور علي تمكن من السيطرة على الموقف وأمر باعتقال مثيري الفتنة فجلدوا، كما أمر بنفي إسماعيل ابن عز الدين النعمي إلى زيلع لأنه كان من غلاة الجارودية وقد بقي في سجنها حتى توفي بها. هذا وقد تعرض الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لكثير من الأذى، فقد دخل عليه إلى الجامع الكبير وهو يملي درسه المعتاد في صحيح الإمام البخاري رحمه الله جماعة من الجند بسلاحهم وأرادوا الوقوع به، ولكن الله جلت قدرته صرفهم عنه فحفظه لينفع به وبمؤلفاته التي عم انتشارها في ديار المسلمين، فباء خصومه بالخسران وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا وقد استمر في تدريس علوم السنة في الجامع الكبير جامع صنعاء وفي غيرها بشجاعة نادرة لا يثنيه عن ذلك شيء، حتى صارت قراءتها وتدريسها في الجامع وغيره من المألوف الذي لا يستنكر. تولى للإمام المنصور القضاء الأكبر في آخر شهر رجب سنة 1209 خلفا للقاضي يحيى بن صالح السحولي على غير رغبة منه ولا استشراف، ثم لابنه المتوكل أحمد فابنه المهدي عبد الله، فكان هذا عونا له على انتشار كتبه في حياته باستنساخها وتداولها. ومع هذا فإنه لم ينقطع عن التدريس والإفتاء والتأليف كما كان عليه من قبل توليه القضاء الأكبر، وكان مع ذلك جريئا في قول الحق آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر لا يخشى في الله لومة لائم، فقد أنكر على المقلدين من الهادوية وغيرهم رضوخهم لأقوال أئمتهم وجمودهم على التقليد، فكتب رسالة بين فيها مضاره وفساده سماها القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، وقال من كلام له في الموضوع نفسه في ترجمة للإمام محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله: وإني لأكثر التعجب من جماعة من أكابر العلماء المتأخرين الموجودين في القرن الرابع وما بعده كيف يقفون على تقليد عالم من العلماء ويقدمونه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع كونهم قد عرفوا من علم اللسان ما يكفي في فهم الكتاب والسنة بعضه، فإن الرجل إذا عرف من لغة العرب ما يكون به فاهما لما يسمعه منها صار كأحد الصحابة الذين كانوا في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن صار كذلك وجب عليه التمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك التعويل على محض الآراء، فكيف بمن وقف على دقائق اللغة وجلائلها إفراداً وتركيباً وإعراباً وبناءً وصار في الدقائق النحوية والصرفية والأسرار البيانية والحقائق الأصولية بمقام لا يخفى عليه من لسان العرب خافية ولا يشذ عنه منها شاذة ولا فاذة، وصار عارفا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير كتاب الله، وما صح عن علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمنه، وأتعب نفسه في سماع دواوين السنة التي صنفها أئمة هذا الشأن في قديم الأزمان وفيما بعده. فمن كان بهذه المثابة كيف يسوغ له أن يعدل عن آية صريحة أو حديث صحيح إلى رأي رآه أحد المجتهدين، حتى كأنه أحد الأغنام الذين لا يعرفون من رسوم الشريعة رسما؟ فيا لله العجب إذا كانت نهاية العالم كبدايته وآخر أمره كأوله. فقل لي أي فائدة لتضيع الأوقات في المعارف العلمية؟ فإن قول إمامه الذي يقلده هو كان يفهمه قبل أن يشتغل بشيء من العلوم سواه، كما نشاهده في المقتصرين على علم الفقه، فإنهم يفهمونه بل يصيرون فيه من التحقيق إلى غاية لا يخفى عليهم منه شيء، ولا يدرسون فيه ويفتون به ويدرسون فيه ويفتون به وهم لا يعرفون سواه، بل لا يميزون بين الفاعل والمفعول. ثم خلص الإمام الشوكاني رحمه الله إلى القول والذي أدين الله به أنه لا رخصة لمن علم من لغة العرب ما يفهم به كتاب الله بعد أن يقيم لسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات أصول الفقه في ترك العمل بما يفهمه من آيات الكتاب العزيز، ثم إذا انضم إلى ذلك الاطلاع على كتب السنة المطهرة التي جمعها الأئمة المعتبرون وعمل بها المتقدمون والمتأخرون كالصحيحين وما يلتحق بهما مما التزم فيه مصنفوه الصحة أو جمعوا فيه بين الصحيح وغيره مع البيان لما هو صحيح ولما هو حسن ولما هو ضعيف، وجب العمل بما كان كذلك من السنة، ولا يحل التمسك بما يخالفه من الرأي سواء كان قائله واحدا أو جماعة أو الجمهور. فلم يأتي في هذه الشريعة الغراء ما يدل على وجوب التمسك بآراء المجددة عن معارضة الكتاب أو السنة، فكيف بما كان منها كذلك؟ بل الذي جاءنا في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد. والحاصل أن من بلغ في العلم إلى رتبة يفهم بها تراكيب كتاب الله ويرجح بها بين ما ورد مختلفا من تفسير السلف الصالح ويهتدي به إلى كتب السنة التي يعرف بها ما هو صحيح وما ليس بصحيح، فهو مجتهد لا يحل له أن يقلد غيره كائنا من كان في مسألة من مسائل الدين، بل يستروي النصوص من أهل الرواية ويتمرن في علم الدراية بأهل الدراية، ويقتصر في كل فن على مقدار الحاجة، والمقدار الكافي من تلك الفنون هو ما يتصل به إلى الفهم والتمييز. ولا شك أن التبحر في المعارف وتطويل الباع في أنواعها هو خير كله، لا سيما الاستكثار من علوم السنة وحفظ المتون ومعرفة أحوال رجال الأسانيد والكشف عن كلام الأئمة في هذا الشأن، فإن ذلك مما يوجب تفاوت المراتب بين المجتهدين لا أنه يتوقف الاجتهاد عليه. ولما كان هذا الأمر يحتاج إلى وضوح وتبيان أكثر، فإن الإمام الشوكاني رحمه الله قد احتاط لذلك وقال فإن قلت ربما يقف على هذا الكلام من هو متهيئ لطلب العلم فلا يدري بماذا يشتغل، ولا يعرف ما هو الذي إذا اقتصر عليه في كل فن بلغ إلى رتبة الاجتهاد، والذي يجب عليه عنده العمل بالكتاب والسنة. قلت: لا يخفى عليك أن القرائح مختلفة، والفطن متفاوتة، والأفهام متباينة، فمن الناس من يرتفع بالقليل إلى رتبة عالية، ومن الناس من لا يرتفع من حظيظ التقصير بالكثير، وهذا معلوم بالوجدان. ثم قال: على أني أقول بعد هذا إن من كان عاطلاً من العلوم الواجب عليه أن يسأل من يثق بدينه وعلمه عن نصوص الكتاب والسنة في الأمور التي تجب عليه من عبادة ومعاملة وسائر ما يحدث له، فيقول لمن يسأله: علمني أصح ما ثبت في ذلك من الأدلة حتى أعمل به. وليس هذا من التقليد في شيء، لأنه لم يسأله عن رأيه بل عن روايته، ولكنه لما كان لجهله لا يفطن ألفاظ الكتاب والسنة وجب عليه أن يسأل من يفطن ذلك، فهو عامل بالكتاب والسنة بواسطة المسؤول. ومن أحرز ما قدمنا من العلوم عمل بها بلا واسطة في التفهيم، وهذا يقال له مجتهد. والعامي المعتقد على المعتمد على السؤال ليس بمقلد ولا مجتهد، بل عامل بدليل بواسطة مجتهد يفهمه معانيه. وقد كان غالب السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين هم خير القرون من هذه الطبقة، ولا ريب أن العلماء بالنسبة إلى غير العلماء أقل قليلا. فمن قال إنه لا واسطة بين المقلد والمجتهد، قلنا له: قد كان غالب السلف الصالح ليسوا بمقلدين ولا مجتهدين. أما كونهم ليسوا بمقلدين فلأنه لم يسمع عن أحد من مقصري الصحابة أنه قلد عالما من علماء الصحابة المشاهير، بل كان جميع المقصرين منهم يستروون علماءهم نصوص الأدلة ويعملون بها، وكذلك من بعدهم من التابعين وتابعيهم. ومن قال إن جميع الصحابة مجتهدون وجميع التابعين وتابعيهم فقد أعظم الفرية وجاء بما لا يقبله عارف. وهذه المذاهب والتقليدات التي معناها قبول قول الغير دون حجة لم تحدث إلا بعد انقراض خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. وإذا لم يسع غير العالم في عصور الخلف ما وسعه في عصور السلف فلا وسع الله عليه.
مضمون هذه المقدمة التي ساقها الأكوع رحمه الله في كتابه هجر العلم ومعاقله، يعني هذا الكتاب اجتهد فيه اجتهادا كبيرا في تحضيره والعناية به في موضوع التاريخ، تاريخ اليمن وعلماء اليمن وهجر العلم بالخصوص، يعني الأماكن التي هي دور علم، وخاصة قد تكون هجر بمعنى أماكن نزلاء في ذلك البلد، وكذلك أيضا ربما أطلقت على بعض السادة الذين كانوا يعلمون العلم والفقهاء والناس يؤونهم ويكرمونهم، كما ستراه في مقدمة الكتاب، كتاب بنصه وفي الصحيح كتاب هجر العلم اصطلاح هذا الاصطلاح. الكتاب في الجملة كما سمعت، إلا أن الشيخ رحمه الله انتقده في كتاب صعقة الزلزال من عدة وجوه، منها أنه يترجم ويبالغ لأناس شيعة وأناس لا يستحقون المدح يطريهم، ومنها أنه يعني ترجم لهجر قد هجرت دور علم وكذا لا هجرت صارت دامرة، وترك دور العلم التي هي عامرة مثل دور الحديث في البلاد اليمنية، مع أنه كان يوجد دار الحديث وجملة من ذلك ما تفرع منها. ومنها أنه كان مغترا ببعض الحزبيين الذين كانوا ربما أحدهم منبهرا بالغرب مثل الورتلاني الذي قال حين جاء من بلاد الغرب وكان جهو جزائري
فنظر إلى صنعاء وقال: صلى الله على بريطانيا وأمريكا وفرنسا ولعنة الله على هؤلاء، يعني آل حميد الدين. وهذا لا يجوز، لأن بلاد المسلمين مهما كانت فيها خير، وبلاد الكفار بلاد كفر مذمومة. نظير ذلك الذي قال في تلك الأبيات، قال: هم الغرب ونحن العرب، فرق بيننا نقطة، هم الغرب ونحن العرب. وتلك المقولات البائرة علقنا عليها ببعض الطريقات لعل بعضكم رآها. شاهد بارك الله فيكم من الكتاب، كتاب تاريخ، ومنه استفاد الشيخ من أكثر ما استفاد منه في صعقة زلزال، ولكن تقداه في عدة وجوه، ومنه هذه الترجمة التي سيقت للشوكاني رحمه الله. وللشوكاني رحمه الله عدة تراجم مفردة، رسائل وغير رسائل، عدة تراجم، لكن هذا مختصر جيد، لا سيما وقد كان وقد نقل من كتبه، نقل ترجمته من كتبه في ذم التقليد وإلى آخره. حاصل أن الشوكاني رحمه الله كان من مجددين في البلاد اليمنية لدين الله عز وجل. وإن شاء الله سنأخذ نبذة من بداية درسنا قليلا، لأن الوقت قد أتى، لكن نأخذ يسيرا.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام، ورضي الله عن صحبه الأعلام، وبعد، فإنه وصل سؤال من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام، وهذا لفظه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ما يقول فقهاء الدين وعلماء المحدثين وجماعة الموحدين في آيات الصفات وأخبارها التي نطق بها الكتاب العظيم وأفصحت عنها سنة الهادي إلى صراط مستقيم؟ هل إقرارها وإمرارها وإجراؤها على الظاهر بغير تكييف ولا تمثيل وبلا تأويل ولا تعطيل عقيدة الموحدين وتصديق بالكتاب المبين واتباع بالسلف الصالحين، أو هذا مذهب المجسمين؟
الحاصل أن الصفات توقيفية على الدليل، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. فلهذا السائل سأل عن هذه الآيات، الآيات التي آيات الصفات، سيات الصفات، هل هذه على ظاهرها والأخذ بها، أم وهل هو مذهب أئمة الهدى أم مذهب أئمة الردى من أهل التجسيم وأهل الأهواء؟ أجابه: نعم.
وما حكم من أول الصفات ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأيد بالنصوص واتفق عليه الخصوص، من أن الله سبحانه في سمائه مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان، والدليل آيات الاستواء والصعود والرفع، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ ومن السنة حديث الجارية والنزول وعمران بن حصين، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وغير ذلك من الآيات المتواترة والأحاديث المتكاثرة. وأول الآيات: وجعل الاستواء استيلاء، وأول النزول بالرحمة، وهكذا جعل التأويل علة مضطردة في سائر نصوص الصفات، وغاص في ظلام العقل بسبحه في الجهل والشبهات. وإذا قيل له: أين الله؟ أجاب بأنه لا يقال أين الله، الله لم يكن له مكان، وأنه في كل مكان كما هو جواب فريقي المضلين.
هذا قوله تأييد وصفه به نبيه وتأيد بالنصوص واتفق عليه الخصوص، يعني المقصود اتفق عليه السلف، المقصود بالخصوص هنا اتفق عليه أئمة السلف. وقد نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وتجد مثل هذا فيما مجموع ما نقل من المجموع من إجماعات ما نقلت عنه هذا باب واسع لا يحصيه إلا الله تعالى، فإن الذي نقل إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله، يعني أنه إجماع الخصوص أي السلف، استوين على عرشه بائن من خلقه، كلمة بائن ما جاء بها دليل، لكن مؤدها أنه أن الله عز وجل يعني على مستوي عرشه بائن من خلقه، وأنه يعني ماذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بهذه تفصيلية وبيانية، وعلمه في كل مكان. سيأتي من زلل حصل له زلة فيما يتعلق بكلمات معية في موضعه التنبيه عليها، والدليل آيات الاستواء والصعود والرفع، هذه كلها آيات علو الله على عرشه واستواء على عرشه، وذكر حديث الجارية وأشار إلى حديث معاوية بن الحكم وتعرفونه، حديث النزول أدلة النزول المتواترة، وذكر جملة منها. نعم.
فهل هذا جواب الجهميين والمريسيين؟ أفيدونا بجواب رجاء الثواب، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها.
قوله فهل هذا جواب الجهميين والمريسيين، تبع جهم من صفوان، والمريسيين تبع بشر المريسي، كلهم ضلال قائلون بخلق القرآن وكلهم مؤولة أو ضلال إيش؟ نعم.
فإن هذا المقام طال فيه النزاع وحارت فيه الأفهام وزلت الأقدام، وكل يدعي الصواب بزخرف الجواب، فأبينوا المدعى بالدليل وبينوا طريق الحق بالتفصيل والتطويل، ضاعف الله لكم الأجور ووقاكم الشرور. آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى.
انتهى السؤال، وهو سؤال ما أجمله، سؤال صيغة السؤال من طلاب العلم المهذبين، يعني سؤال هداف، وسؤال كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن أركان الإسلام، عن أركان الإيمان، عن الإحسان، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، وذلك لفائدة السامعين، جاء يعلمكم دينكم. فمن الناس من لا يولي السؤال اهتماما، وتجده ربما لا يولي اهتماما لا بالخط، ولا يولي اهتماما مثلا يعني مثلا بذكر المسؤول السائل، بذكر مثلا المسؤول عنه موضوع كذا وكذا، ولا كذلك أيضا المسؤول أو العالم عنده له شأن مثلا يقول جزاك الله خيرا أو شيء من ذلك، وإنما أشياء يعني كلمة يلقيها ولا يبالي. فأدب السؤال مهم، ولأخينا الشيخ أبي عمار رسالة في أدب السؤال طيبة، كانت محاضرة وفرغها أدب السؤال، وقد اعتنى أهل العلم في كتبهم بأدب السؤال كالخطيب وغيره. فهذا السؤال الآن سؤال مركز مفيد، وكم من سؤال يقدم فيكون إجابة عليه برسالة، كما أجاب شيخ الإسلام رحمه الله عدة سائلين بعدة رسائل وغيرهم. نكتفي إن شاء الله بالسؤال، يأتي الجواب في حينه. لا هنا بارك الله فيكم، والشاهد أن هذا السائل موفق، وأن المجيب إن شاء الله موفق، والسؤال والجواب كله في مصب نصرة الإسلام وعقيدة السلف. إلى هنا.